السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الأنفس وباريها ومبدعها وهاديها، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. شهادة نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقى الله رب العالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الحبيب المختار، وسقانا بيد حبيبنا شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وجمع بيننا وبين المصطفى في الفردوس الأعلى. آمين رب العالمين. عود إلى التمهيد الذي أشرنا إليه في درسين ماضيين حول مسألة عقيدة أهل السنة والجماعة، وقلنا لماذا العقيدة، ووقفنا مع أهمية دراسة العقيدة، وأنها الأمر الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وما من نبي إلا دعا قومه إليها، فما من نبي أتى إلى قومه إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكنا قال حبر الأمة عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم: قل اعبدوا الله في القرآن بمعنى وحدوا الله جل وعلا. وهذا ما جاء عن حبر الأمة رضي الله عنه: فما من نبي إلا ودعا إليها. وقلنا لا تقبل الأقوال ولا الأعمال ولا الأفعال إلا بتوحيد الواحد الديان جل وعلا، لذا كانت هي الأصل في قبول أعمال العباد، وبدون التوحيد لا يقبل للناس عملا. لذا أشار ابن عباس أيضا رضي الله عنه في قول الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال: هم أهل البدع وأهل الأهواء، بدعا في الاعتقاد، بدعا في العبادات، كل هؤلاء يحبط الله جل وعلا أعمالهم. ولذا قلنا عدم الشرك هو شرط صحة الاعتقاد. وقلنا لما للعقيدة من أثر عظيم، وهي أيضا كما أشرنا سبب قبول الأعمال، لذا أقام الله جل وعلا عليها آيات وبينات ودلائل أشرنا إليها أيضا في هذين الدرسين. وقلنا من أول الآيات التي أشار إليها الحق جل وعلا آية الفطرة، وقلنا هذا ما أشار إليه كلام الحق جل وعلا في قرآنه من بدء قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وقول الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقول سيد ولد عدنان في الأحاديث التي أشرنا عليها، ويجمعها حديث الشيخين فيما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمصرانه أو يمجسانه. وانتقلنا من الفطرة والتي هي آية من آيات الله جل وعلا على مسألة وحدانية الحق جل وعلا. فالعالم كما أشرنا في هذه الآية أقر على نفسه بالربوبية، بتوحيد الربوبية: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وانتقلنا منها إلى آية أخرى من آيات الله جل وعلا أقام الله بها جل وعلا الدليل على كماله وعلى أسمائه وصفاته، وقلنا هي آيات الله جل وعلا في الكون. ولذا كنا قال ابن القيم رحمه الله إن الله جل وعلا تعرف على عباده من خلال بابين. قلنا الباب الأول باب الآيات المرئية في الكون وهي باب مصنوعات الله جل وعلا، والباب الثاني هو باب آيات التنزيل التي نزلت على قلب النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. لذا قال رحمه الله في كتابه الفوائد إن الله جل وعلا يدعو عباده إلى التعرف عليه في القرآن الكريم من بابين. الباب الأول من باب مفعولاته وهي مصنوعات الله جل وعلا في الكون، ووضحنا ذلك بالأمثلة، وقلنا إن الحق جل وعلا جعل التأمل والتدبر والتعقل والتفكر كل هذا من أسباب اليقين كما جاء ذلك في آيات التنزيل. ولذا قلنا يقول أفلا يتذكرون أفلا يتدبرون أفلا يتفكرون إلى آخر ما جاء بالتنزيل. وقلنا إن الحق جل وعلا تعرف على الخلق من هذا الباب لما قلنا ليتوصل الحق مع الخلق إلى قضية تصديق خير البرية صلى الله عليه وسلم. إذا قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي ما جاء به النبي الحق أو الإسلام الحق أو محمد الحق أو الآيات التي يرونها في الكون هي الحق إلى آخر ما جاء في تفسير الآية. والشاهد أن الحق جل وعلا تعرف علينا من خلال هذا الباب، وهو أعظم أبواب التعرف على الحق جل وعلا. لذا قال الشيخ وليس هناك أدل على صفات الله جل وعلا من مصنوعات الله من مفعولات الله جل وعلا. وضربنا أمثلة قلنا لو نظرت في نفسك وتأملت هذه الصنعة التي خلقها المليك الأعلى جل وعلا وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ووقفنا مع هذه النقطة ورأينا كيفية الصنعة من رب البرية كما نصت عليها آيات التنزيل في سورة المؤمنون وفي أكثر من موطن أشرنا إليه في درسنا الماضي. وكنا الناظر إلى النطفة يرى فيها العجب العجاب كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة، وقال هذه عجائب في النطفة وأعجب منها ما اشتمل عليه الإنسان من خصال وصفات معنوية، كرم، شجاعة، أيضا كذلك صفات موجودة فيه. هذه الصفات أعجب من الصفات الخلقية. ولي قلنا أن الحق جل وعلا جعل هذه المصنوعات دلالة على أسمائه وصفاته كما أشار الشيخ رحمه الله، ليس أدل على صفات الله من مصنوعات الله جل وعلا. لذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يربط القضايا بها في المعركة، يشوف امرأة يرى امرأة تحن على ولدها، أتعجبون من رحمة هذه على ولدها؟ نعم، الله جل وعلا أرحم بعبده من هذه على ولدها. فيدلل المعصوم صلى الله عليه وسلم على صفات الحق جل وعلا بصفات مخلوق، صفات معنوية في المخلوق، فما بالكم كما أشرنا من صفات في الخلق وصفات في الخلق. ولذا قلنا كما أشار الشيخ رحمه الله قال وأعجب من صفات الخلق صفات معنوية جاءت في هذا المخلوق الذي صنعه الحق جل وعلا على عينه كما جاء ذلك في الآيات التي أشرنا إليها. والشاهد أن الحق جل وعلا تعرف على خلقه من خلال هذا الباب. فصفة الخلق والإيجاد تراها في الخلق من حولك، وصفة الرحمة تراها في الخلق من حولك، وصفة أيضا الإيجاد والإعدام تجدها أيضا في الخلق من حولك، وصفة الرحمن الرحيم تجدها في الخلق من حولك، وصفة الملك تجدها في الخلق من حولك. إذن الحق تعرف على الخلق من خلال هذه المصنوعات في الأرض من حولنا. ولذا قال هو أدل باب على صفات الله جل وعلا، حتى كما أشرنا قال سنريهم بالسين والنون المضارعة، نون المضارعة يعني لغاية ما تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة تتجدد آيات الوجود حول البشرية ليروا إعجاز الواحد القهار جل وعلا في الوجود إلى أن تقوم الساعة. حتى قال أحد الأدباء قال كلما أمعن العبد في الكون كلما تجدد له الكون. مش ممكن يصل إلى، احنا قلنا قبل كده في الدرس الماضي قلنا مش قادر يطلع من نفسه، حدثت نفسه مش قادر تطلع من نفسك. أن يقول اللي مش قادر يطلع من نفسه ينظر فوق، أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ يبقى مش قادر، مش قادر يطلع فكره، مش قادر يطلع من داخل البشر. هم لما تحداهم يقول طيب اللي مش قادر يطلع من نفسه ده قبل ما يطلع فوق، قلنا ويطلع فوق كما أشار الشيخ في الكلام الذي ذكرناه من قبل، قلنا يطلع فوق ليست العبرة أن يرى زرقة السماء ولكن يراها كما رآها الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي قال أطفت السماء وحق لها أن تطفئ، فما من موطئ قدم إلا وفيه ملك ساجد، ملك قائم، ملك راكع، كل هؤلاء يوحدون رب الأرض والسماء جل وعلا. فينظر إلى هذه ما بينها وبين الأخرى من مسافات، وما بين الثانية والثالثة من مسافات، وما بين الثالثة والرابعة، ثم عرش الرحمن جل وعلا الذي استوى عليه الملك الأعلى جل وعلا بلا كيفية، فالاستواء معلوم والكيف مجهول، هكذا جاء عن سلف هذه الأمة أخذا من كلام ربنا وكلام حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قلنا الحق جاء بالمضارعة التي تفيد الحال والاستقبال، الحال وسنريهم الآن الآن وغدا وغدا، آياتنا في الآفاق، إذ كأن الآيات ستظل هكذا أمام أعين الناس حتى تنتهي مسألة الوجود، آيات إعجاز. ولذا قلنا الأديب لو تأملت في الوجود من حولك كل ما تتأمل وتزداد تأملا فيه تزداد عجبا، ليترى الآيات متجددة، وربط بين تجدد آيات الكون وبين أخلاق النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك الناظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجد في رسول الله من السمات ما تتجدد يوما إلى يوم حتى تقوم الساعة، فالشجعان لا يسبقون سيد ولد عدنان، وأهل الجود والكرم يقف عجز أمام سيد الخلق محمد بن عبد الله. فكل ما تتأمل في الكون كل ما تزداد إعجاب ويجد لك جديد. كذلك الناظر إلى النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، كلما أمعنت النظر إلى رسول الله تجددت لك فيه آيات الإعجاب في المعصوم محمد بن عبد الله. لذا جعل الله فيه الكمال البشري صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن الحق حينما خاطبنا في قضية الخلق خاطبنا بهذا الأسلوب الذي أشرنا إليه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، إذ كأن الحق يقيم الدليل على أسمائه من خلال مصنوعاته. ولذا قال أحدهم رحمه الله تأمل في سطور الكون فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائله، لقد خط فيها لو تأملت سطرها، ألا كل شيء ما خلا الله باطله. فهي جاءت رسالة من الحق إلى الخليقة كما أشار الشاعر في هذه الأبيات، تأمل في سطور، اقرأ وبص في السطور من حولك، في كل ما تراه عينك ترى فيه آية لربك جل وعلا، بل آيات للحق جل وعلا. مجرد رفع ايدي من مرفعها دي شوف فيها ايات، شوف اصبع زي ده فقرات الله منها العامل، فقرات موجودة صنع لك فقرات عشان تحركه في يسر وفي سهولة يؤدي الدور اللي هو الحق جل وعلا صنع
وقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلى يعلم. هذه الصنعة صنعها الحق جل وعلا وتحدى بها الخلق، تحدى بها الخلق. ولذا قال تأمل في سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، لقد خط فيها لو تأملت سطرها، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. ولذلك ليه الشيخ في الكواشف الجلية في شرح العقيدة الوسطية يذكر عن جعفر واحد جاله وبعدين قال له أنتوا آمنتم بالله؟ قال له أين؟ قال له اديني دليل على أن للكون ربا، له إله. قال له ركبت البحر؟ قال له أيوة ركبت. قال له تلاطمت بك الأمواج؟ قال له أيوة. قال له خبطت فيك الأمواج؟ قال له أيوة. قال له اتكسرت السفينة؟ قال له اتكسرت على دماغي ودماغي اللي خلقوني. قال له ما بقيش لوح يحمي اللوح؟ قال له ولا لوح. قال له ما فيش حاجة خالص؟ قال له ما فيش حاجة خالص. قال له الله، يعني خلصت الأسباب؟ قال له خلصت الأسباب، ما فيش حتى عفشاية تتعلق بيها؟ قال له ما فيش. انقطعت أسباب الوجود؟ قال له كويس أوي. هل انقطع الأمل في قلبك؟ ويشير هنا رحمه الله إلى مسألة أخرى ليست في قضية الخلق، ولكن فيما يجري في هذا العالم. يجري فيك عالم داخلك، يجري في هذا العالم، إيه اللي جوه؟ قال له آه، لم ينقطع رجائي مع انقطاع الأسباب. قال له لما الأسباب خلصت هم رجاءك متعلق بمين؟ قال له ما عرفش. قال له هو ده العزيز الوهاب. قال لما الأسباب خلصت السفينة واتكسرت على دماغك وما بقاش حاجة معاك من الأسباب وخلصت المسألة وانتهت الأسباب، اللي دايما دايما الأسباب بتتحاموا فيها وكل واحد معاه سبب عاوز يفتري على الثاني، واللي معاه سبب في جيبه محدش قده. ليه؟ قال لأن الجيب اللي دوش بيها على الخلق. قال طيب هي خلصت الأسباب، اللي بتتحامى بيه خلصت. اتكسرت؟ ايوه اتكسرت. تلاطمتها الأمواج؟ تلاطمتها الأمواج. طيب تعلقت ببعضها؟ تعلقت ببعضها. أين ذهب البعض؟ قال جري من إيدي، خد الموج. قال له خلصت الأسباب؟ قال له خلصت الأسباب. قال له كويس أوي، كنت الأول متعلق باللوح اللي ماسكه في إيدك، طار من إيدك. قال له طار من إيدي. قال له بقي حاجة من أسباب الوجود؟ قال له ما بقيش حاجة. قال له طيب جواك انقطع الأمل؟ قال له ما انقطعش. قال لما أسبابك خلصت وأسباب الأرض خلصت عندك ومع ذلك لم ينقطع الأمل، بتأمل في إيه؟ قال أأمل في معك الوجود جل وعلا. ابقى مع الأسباب دي كلها وخلصت. قال له قال ولذلك كتب الشيخ رحمه الله قائلا يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها ويرى مناط عروقها والمخ من بين العظام النحل، ويرى خرير الدم في أودادها متنقلا من مفصل في مفصل، ويرى ما هو دون ذلك في قاع بحر مظلم متهول، أمن علينا بتوبة نمحو بها ما كان منا في الزمان الأول. والشاهد أن الإمام رحمه الله لم يكتفي بقضية الخلق، إنما قال له تعالى الحق جل وعلا فطركم على أن الكون رب. قضية الفطرة بتنطق عند الزنق، أول ما تزنقوا دعوا الله مخلصين، عند الزنقة تظهر الفطرة. الله ظهرت الفطرة، وقلنا أبو جهل نفسه خدهم كده ودخل الكعبة وبدأ يدعو في بدر، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عند الوقت اللهم. نعم نطقت الفطرة لأنهم سيحاربون سيد الأمة محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك جاء كما أشرنا على لسانه والله لن نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا كلام أبي جهل. وأما الصلاة من عندنا على سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. إذن الشاهد أن الحق جل وعلا تعرف علينا من خلال هذه الآيات في الوجود، ولذا ختمنا درسنا في الدرس الماضي وقلنا هاتان الآيتان من الفطرة الى آية الوجود من حولنا، آيات اللي في الوجود، إن في خلق السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أما كل الآيات الكونية مع الفطرة هل تكون حجة على العباد أم هي آيات دلالة؟ وهذا ما انتهينا إليه، وقلنا هل هي آيات حجة؟ الاثنين دول آيات حجة أم آيات دلالة؟ الفرق بين آية الحجة وآية الدلالة أن آية الدلالة آية يدلل الله بها على وحدانيته وأسمائه وصفاته، وكما أشار الشيخ في آية الدلالة، وده احنا سمعنا الشيخ رحمه الله بيقول ليس أدل على صفات الله من مفعولات الله جل وعلا. يبقى كل دي آيات دلالة على صفات الحق وعلى وحدانية الحق جل وعلا. فهل تقيم حجة على الناس؟ يبقى آيات دلالة، نعم آيات دلالة. هل تقيم حجة على الناس؟ لا تقيم حجة على الناس. ليه؟ قال عندنا في كلام الواحد الجليل وكلام النبي الحبيب ما يكفي في المسألة. آية الدلالة يدلل الحق جل وعلا بها على وحدانيته وعلى أسمائه وعلى صفاته كما أشار الشيخ رحمه الله. أما آية الحجة فيقيم الله جل وعلا بها الحجة على الخلق، تنقطع عندها المعاذير. أول ما يلقيه في جهنم هيسأله في جهنم كده ويقول له تعالى، كان فيه فطرة، الله ما قال له، قال له طلبت منك، قال أنا أعرف بقى، قال له إمتى، قال له أما المسألة الأولى قلنا أنها آيات دلالة على وحدانية الله جل وعلا وعلى بيان صفات الحق جل وعلا كما أشار الشيخ في الفوائد، وكذلك كما أشار ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما سنبين ذلك على لسان الإمام. الاثنين دول من آيات الحق آيات دلالة. للواحد الفطرة والآيات الكونية لا تحمل دليلا كافيا ولا علما متمكنا حتى يكون حجة على العباد. ازاي؟ قال تعالى شوف، الحق جل وعلا اخرجنا من بطون امهاتنا لا نعلم شيئا، اخرجنا من بطون، والله اخرجكم من بطون امهاتكم ها لا تعلمون شيئا. كأنها لا تحمل دليلا كافيا ولا علما متمكنا. جبت الكلام الاول حاجه طلعني، قال انا مفطور على التوحيد، ايوه بس طالع معاك الات ومعاك الات التعلم وعندك الاستعداد الفطري، بس الحق جل وعلا حكم في المساله فلم يقم عليك حجه لانه اخرجك من بطن امك لا تعلم شيئا وجعل لك الات التعلم كما جاء في الايه. الحق جل وعلا نصب الأدلة في كتابه، لأن الأدلة التي جاءت في الكون وما ركز في الفطرة لا يعد حجة. جبت منين؟ قال أول حاجة لا حجة على العباد إلا بإرسال الرسل وإقامة الحجة على الخلق. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والمعصوم تحدث عن كلام الواحد المعبود لأنذركم به ومن بلغ، وقال له هو بن شعب مكة لتنذر أم القرى ومن حولها. وعلى هذه الآيات يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن بلوغ الأحكام شرط لإجراء العذاب وإقامة الحجة. بلوغ الأحكام شرط لإجراء العذاب وإقامة الحجة، فإذا ما جهل الشريعة جملة عذروا معذورون، إن علموا بعضها وجهلوا بعضها عذروا فيما جهلوا وعوقبوا على ما علموا. لكن الشيخ ابن القيم رحمه الله يوضح المسألة بقى شوية بعد شيخه كده، يقول أول حاجة قال ألا تقام الحجة على العباد إلا بإرسال الرسل وإنذارهم. إرسال الرسل والإنذار، نعم. قال عندها إن أعرضوا عن الإنذار فقد كفروا، ويسمى كفر إعراض ولا يكون إلا بعد إقامة الحجة. هذه أول حاجة. قال أو عاندوا، عاندوا أيوة، عارفين أن النبي الله، عارفين أن النبي أيوة، لما تؤمنوا ونؤمن ليه الله، ما تؤمن يا أبا جهل، لا كما أشرنا في الدرس الماضي، مالك؟ قال احنا والجماعة دول ماشيين مع بعض سبق، هم يطعموا واحنا نطعم، هم يسقوا واحنا نسقي، هم يعملوا كذا رفادة نعمل، سقاية نعمل، كذا اطعام نعمل. الله، حتى كنا كفر سيرهان، تجافينا على الايه، جينا وصلنا لنقطة الايه، نقطة النهاية، فين؟ بقينا عبد بعض رجلين الفرسين مع بعض، وصلنا لنهاية السباق. في نهاية السباق قالوا منا نبي، فمتى يكون من بني مخزوم النبي؟ ابقى المسألة، المسألة عناد، مسألة عناد. الله، أقيمت الحجة؟ نعم. أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من اللي قال لهم؟ المعصوم. آيات التنزيل نزلت على النبي الأمين. عاندوا، عاندوا أو أعرضوا، فإن عاندوا بعد إقامة الحجة يسمى كفر عناد، وإن أعرضوا بعد إقامة الحجة يسمى كفر إيه؟ كفر إعراض. ثم قال رحمه الله ابن القيم بقى اللي هو تلميذ الشيخ رحمه الله، قال أما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، يبقى عند حاجتين، الحاجة الأولانية محدش بلغني، والحاجة الثانية جدت تتمكن من معرفة الحجة، في الحالة دي قال هذا هو كفر الجهل الذي يعذر به العباد. ده كلام مين؟ ابن القيم تلميذ الشيخ رحمه الله. نعم،
انا مطرب وانا بتاع شعبان عبد الرحيم، كل واحد يقول لي عيدها ثاني يا شعبان. طيب ماشي، حاضر، عيد ثاني، عيد ثاني، حاضر، وابن الفكر حاضر.
بنقول بنقول الشيخ بقى وضح كلام شيخه، قال ان الحجة تقام على العباد بارسال الرسل. طب كفروا بالله جل وعلا، كفروا كفر اعراض بعد قيام الحجة اللي يسمى كفر اعراض، وبعندوا وقامت الحجة اللي يسمى كفر عناد. يبقى عنده اثنين، ده عند مين؟ ابن القيم رحمه الله. قال واما كفر الجهل، اللي بقى كفر الجهل عند تلميذ الشيخ اللي هو اشار اليه الشيخ في الاجمال، الشيخ اشار اليه في الاجمال اللفظ اللي قلناه، ده تفصيل تلميذه بقى. قال اما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا هو المعذور فيه الخلق. يبقى عدم قيام الحجة محدش قال لنا. طيب ما قال لكم وسمعتوا ان في اسلام؟ قال ابقى مطالب، ادم سمع فيه دين ابقى مطالب ان يسأل عشان يتمكن. الله، ابقى الحاجتين، قال الحاجة الاولانية لم تقم عليه حجة، والحاجة الثانية لم يتمكن من معرفتها. قال فهذا هو الجهل الذي يعذر به الخلق. لذا قال ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال إن الفطرة لا تحمل دليلا إلا بعد بعثة الرسل، إن الفطرة لا تحمل دليلا إلا بعد بعثة الرسل. احنا عرفنا إن الفطرة ألا تعد آية حجة. الله، ليه؟ قال ما لو قلت كمان آية حجة هيلزم عليها ان المعرفة بالعقل لا بالشرع، ابقى مفيش داعي لارسال الرسل، هذا انفطركم، والفطرة حجة، ابقى دخلتم على الاعتزال، جماعة اسمهم المعتزلة.
اسمهم
يلا بالراحة اسلولي اسلولي ببطء شوية طيب اسمهم المعتزلة. الجماعة دول خدوا بعضهم كده وخدوا لهم جنب وروحوا قاعدين على جنب وخدوا واحد اسمه واصل ابن عطاء. انا اتسيرت كده ده عم يقعدني واصل ابن عطاء خدهم وقعدوا في حارة كده وابتعد عن الحسن وبعدين بنوا مذهبهم على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. يعني الحسن اللي العقل يحسنه والقبيح اللي العقل يقبحه. تقول كان الرسل بقى فايدته ايه؟ كأن لو قلنا ان الفطرة آية حجة قلنا الفطرة آية حجة للزم على هذه المسألة ان تكون المعرفة بالعقل بناء على لكن الله جل وعلا أرسل إلينا الرسل فبينوا لنا الحسن فالحسن عندنا ما حسنه الشرع. لذا قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح الإمام مسلم رحمه الله قال وأجمع أهل السنة على أن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع وأن قاعدة التحسين والتقبيح العقليين عند الاعتزال هذه باطلة. عقيدة ايه؟ باطلة عقيدة الاعتزال. لانه الازم بقى ادم عرفني ابن ادم ان هو الحق جل وعلا واشهدني الله. المسألة الا تقيم دليلا كافيا ولا علما متمكنا لابد حتى تقام الحجة من ارسال الرسل. عندك حاجة ثانية يا مشايخ العندل الحجة اذا اقيمت على العبد اعرض او انكر لها جزاء ولا لا؟ لها جزاء. طب تعال نشوف بقى هم ربنا قطع عنهم العذر بايه في جهنم بقى قطع عنهم العذر بايه ان نشوف هم بقى لما الحق قال لهم كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير. يبقى بيقطع عليهم العذر ليقيم الحجه بارسال الايه الم ياتكم. يبقى قطع عليهم العذر عشان ما يجيش يقول ايه بقى ما يعتذرش يقول ما كناش نعرف احنا دخلتنا جهنم ليه. فقطع الله العذر على اهل النار. هم قال لهم الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. ولذلك الكافر عطل كل الات التي اعطاها الحق جل وعلا له. شوف كنا نسمع طب ام النفى السمع ليه ام الاقمت عليه الحجه ليه ام الجلك الرسول ليه لا ده نفى سمع التعقل والتدبر كان بيكبر دماغه عامل زي الجماعه بتوع الايام اللي احنا قلنا عليهم مدرسه كاف ايه كاف جيم كبر الجمجمه. ما هي المدارس الايام دي كده يقول لك احنا عصر زمن كاف جيم يعني كبر الجمجمه. كبروها لغايه امتى؟ نضلته تكبر الجمجمه لغايه ما بقت العمليه منيله بنيله. نسال الله العفو والعافيه. هم دول برضو كانوا ماله قال يسمع وما سمعش لو كنا نسمعه او نعقله الله. امال لما ما سمعش اقام عليه الحجه ليه؟ قال لا ده نفي السماع مع السماع المراد به نفي سماع التعقل والتدبر. لو تعقل وتدبر كما قال الحق جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم الله. طب لما ما اسمعهمش بيقيم عليهم حجه ليه؟ قال لا بل سمعوا لكن المنفي سماع التعقل والتدبر. سماع التعقل وليه والتدبر. ولذلك جاي بعدها جرب بقى اشتغل على المدرسه بتاعتنا مدرسه القرن الواحد وعشرين عمل ايه؟ الكفجين او نعقل. يبقى رجع للعقل ليه؟ قال لانه سمع وما تدبرش فلما نفى السمع عن نفسه قال ما كانش ليه مخ. ولذلك قال له عمرو بن العاص قال قيل لعمرو بن العاص يا ابن العاص عرف اهل مكه بالفطنه ليه؟ قال لان البيئه لها تاثير في تربيه الرجال. البيئه لها تاثير فين؟ في تربيه الرجال. ازاي؟ قال كده الواد اللي متربى في مصر مثلا تبص تلاقي امه مسميها هيثم وتوتو مش كده؟ متربى فين؟ القاهره. تجيء كده تقول يا عمه ها يا عمه كانت مصيبه عليك ابدا يا السرج يا السرجني الله البيئه اثرت في الواد. تجيب واد من ابني كده من الصعيد يلم اربعه خمسه كده رجاله حطهم ارموهم فين يا عم الشيخ ارمي هذه الرجاله دي بره الله ايه الحكايه. قال البيئه بتاثر في الرجال بتاثر وده من ايه قال وهذا من اعداد الحق في قوله الله اعلم حيث يجعل رسالته جعلها فين قال في سيد الخلق وجعلها فين قال على المثاليه فين قال في مكه اشمعنى مكه ما في حضاره الفرس والروم حضاره مين يابا حضاره مين ربنا قال واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا او امرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. المرفهين دول قال مش بتعدين مش بتعدين لاول رساله ارسلها عمر رضي الله عنه الى اهل المسلمين في فارس بعد ما فتحوا الفرس الرسالة بقت في مسند الإمام أحمد كلمتين إياكم والتنعم كلمتين بعتهم عمر إياكم والتنعم. ليه يا عمر؟ المهروسين مراكب الشنج ما هيقدرش يقوموا يقابلوا شارون ليه جسمه رهض الخلاص لكن لو بينام على الايه على الحشوة ونايم وقايم سبع الصبح نقوم الليل وقت قايم زي السبع لا حاجة فيه. لكن اول ما جت البركة للسنج قوم يا ابراهيم السبع بيأذن يا ستي لسه الشروق على سبع الشروق على سبع الا قوم سبع عفاريت يركبوك قوم يا ابراهيم رهضا يا ابراهيم رهضا زي الفراخ الايه البيضة الفراخ البيضة اول ما تيجي الشمس اهو لا الثاني ميت ميت ما فيش رجال رجاله بقى عنا زي الفراخ البيضه. ليه؟ قال لان الرجاله اثرت فيها البيئه اثرت فيها التربيه. قمت بص تلقى عمر يجي عمر بقى شوف الرجاله عمر في الحق مجرد ما يجي له اعرابي من الباديه يدمز مع عمر شويه عمر يقول له اني ابغضك قال له ايؤثر ذلك في ديني قال له لا اينقص ذلك من ايماني قال له لا ألا لا يبكي على الحب إلا النساء المهم أنا موحد لرب الأرض والسماء. شوف الرجالة رجالة مالية هدومها مش أناطيل قطن ماشية ومغوطة ملهاش لازمة. الواحد المليار ونص مليار ونص خذ ثلاثة مليار نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. إذا الشاهد إيه اللي فتع علينا الهم ده يا جماعة البيئة بقى بتأثر فين في الرجالة. شوف قال حيث يجعل رسالته في المكان قال لأن ده المكان اللي يحمل أمانة الدعوة أمانة رسالة صلى الله على من ربه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والشاهد أن كما أشرنا إلى أن الحق جل وعلا قطع المعاذير على أهل النار لألفي حجة قائمة. طب الحجة هي أنه لو أنه آمن لوافق الميثاق الاول لما يجي بقى يقول له تعال لو ان لك ما على الارض من شيء اكنت مفتريا به ما هو كفر بقى فلما كفر وخالف حجه استقامه الحق بقى عليه بيرسل الرسل يذكر بقى بالميثاق الاول بقى لكن الاصل في الحجه بعثته النبي الاصل فيها الله ولذلك قطع بها المعاذير زي ما قلنا هو وهم يصرخون فيها بيتسوقوا حريم اما كنتوا سواق وكنتوا رجال وكانش حد يقدر يكلم واحد منكم وكان لو واحد يتكلم يشوف بالايه ومش عارف ايه مالكم بقى عيال ليه قال لا هنا بيتسوقوا بقى يصرخون ويسالهم برضه يقول لهم في النهايه الم ياتكم رسل من ربكم جالكم ولا قالوا يا رب ألم تروا إذ أقام الله جل وعلا الحجة بإرسال الرسل والتبليغ للرسالة وكذلك قطع بها المعاذير في نار جهنم يوم القيامة. قطع المعاذير بقى قطع المعاذير أعمى. لكن لما نجي نقرأ بقى حديث الإمام أحمد في مسنده يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول إنه بيسأل العبد يقول له لو أن لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به لك الدنيا واللي عليها كلها تفتدي به يقول أيوة يقول له طيب طلبت منك أهون من ذلك وأنت في ظهر أبيك آدم طلبت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي الله بل مشاق حج الله ده بيذكره الله. لكن إذا وافق الميثاق ما جاء به النبي الأمين وآمن واتبع، نقول له آمنت واتبعت، خلاص آمنت واتبعت، ابقى إيمانك وافق فطرة الله التي فطرك عليها، وافق الفطر اللي فطرك عليها. طيب لما جينا في الآية وأشرنا إليها قلنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قلنا الشهادة شهادة إيه؟ قد تكون شهادة حال أو تكون شهادة مقال، شهادة هل شهادة الحال شاهدين على أنفسهم بالكفر، حالهم بيقولوا إنهم ولاد أبلس، حالهم بيقولوا إنهم كفر، حالهم بيقولوا ان دول مشركين بالواحد الجليل، يبقى دي شهادة حال. وشهادة مقال كلنا بنقولها، اشهدوا قول يا سيدي، قال اشهد ان لا اله الا الله، شهادة مقال، شهادة مقال. كيفية الشهادة قلنا لا يعلمها الا الحق جل وعلا كما اشرنا عند الآية. ليه؟ لانها من افعال الحق، وافعال الله غيب كذات الله، فكما لا يمكن العبد ان يدرك ذاته لا يمكن ان يدرك افعاله. ازاي؟ الله اعلم. يجي الاحتمال بقى في الشهادة، شهادة حال، شهادة مقال، بين الحال والمقال احتمال. ويجي مسح على ظهر ادم فاخرج ذريته كما قال ابن القيم رحمه الله، فاخرج الذرية ثم اشهدهم، جمعهم في عالم الذر ثم اشهدهم، جمع الارواح ثم اشهده. الله ايه الحكاية؟ الاحتمالات. الله والاحتمال. قال واذا تعدد الاحتمال بطل الاستدلال. يعني الدليل لو يحتمل قال يسقط الاستدلال، اذا دليل بقى دخل الاحتمال يبطل الايه الاستدلال. يبقى من دلل لان الفطره حجه على الناس ليكفر خلق الله جل وعلا، نقول له تعالى ده انت اللي قلت، وقلت انها اما ان تكون شهادة حال او شهادة مقال، وفي هذا جاء اكثر من رأي واحتمال عند سلف الامة، والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل الاستدلال به، فاذا تطرق الاحتمال بطل الايه الاستدلال. يبقى عندنا الاصل بقى اللي تقام به الحجة ايه؟ البعثة سيد الامة صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى المسألة المحدش يجي يوجع قلب فيها بقى، تقولي توقف وقف قلبه تكثير قد هم مصير، المسألة قدامك بينة فيها حاجة او ما فيهاش. ابقى من دلل في تكفير الناس بمسألة الفطرة وآيات الحق جل وعلا وأنها حجة على الخلق، نقول إنك لم تفهم آيات التنزيل التي نزلت على النبي الأمين، وما دللت به خالف كلام شيخ الإسلام، فأخذت عن الشيخ بضعا وتركت ما قاله الإمام رحمه الله. ولذا قلنا أن الإمام قال هذه القاعدة الأصيلة، قال رحمه الله بلوغ الأحكام شرط لإيه؟ شرط بلوغ الإنذار والأحكام شرط لإجراء العذاب. فإذا ما جهلوا الأحكام جملة كانوا معذرون، كانوا معذرون. ليه؟ قال الحق اللي قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تبقى المسألة آية الفطرة تعد آية دلالة، وآية الكون من حولنا آيات تدل على أسماء وصفات المليك الأعلى جل وعلا حتى يرسل الله سيد الورى. وهذا الذي أشرنا إليه في النهاية، ولذا قلنا قطع الله المعاذير في جهنم والعياذ بالله. هذه هي المسألة التي أشرنا إليها حتى ننهي مسألة الفطرة ومسألة آيات الحق جل وعلا في الكون. يبقى عندنا المسألتان إنزال الكتب وإرسال الرسل، وهما الحجة التي يقيمها الحق جل وعلا بالبلاغ والإنذار لأمة سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. من هنا قلنا أن هذه الآيات البينات الواضحات على وحدانية الله جل وعلا ما جاءت إلا لأهمية قضية التوحيد. يبقى الحق بيجيبها بقى من بداية، قال قبل ما تدخلك أشهدك، وبعد ما نزلت وريتك، وبعد ما كبرت كلفتك، واكلت انظرتك. الله ما عندكش بعد كده حجة. يبقى المسألة التملت بإنذار الحق جل وعلا على لسان سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لذا قلنا هذا كله إنما يفيدنا في قضية الاعتقاد، أي أن هذا دليل وآيات بينات على أن هذه القضية هي الأصل في قبول الأعمال، بل هي من أجل نعم الله على أمة المعصوم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله، وهو من ثقات التابعين، ترجم له غير واحد من أئمة السلف ابن عبد البر بن الشعار، وترجم له الشيخ ابن جرير الطبري رحمه الله، وترجم له أيضا صاحب الحلية رحمه الله أجمعين. ترجم سفيان بن عيينة هذا،
فكما أشرنا إلى قول الإمام رحمه الله سفيان بن عيينة رحمه الله أن التوحيد أعظم منة على أمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: ما من نعمة أفضل من نعمة أنعمها الله على عبد، وهي أن عرفه الله جل وعلا لا إله إلا الله. ليس هناك نعمة أفضل من أن يعرف الحق جل وعلا عبده لا إله إلا الله. والشاهد في كلام الشيخ قوله، قول الشيخ العرفه، عرفه لا إله إلا الله، وتثبيتنا في قول الشيخ: وهي لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا. كلام الشيخ رحمه الله. والشاهد: أجل نعمة على أمة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم هذه النعمة، وهي رزق كما أشار إلى ذلك الحبيب صلوات الله وسلامه عليه فيما جاء عنه في سنن ابن ماجة بسند صحيح من رواية أبي سعيد الخدري ورواية أبي هريرة. فكلا الرجلين روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سعيد الخدري وأبو هريرة، قال: شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله قال الله جل وعلا: صدق عبدي لا إله إلا أنا. فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك له. فإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويموت على كل شيء قدير، قال الله جل وعلا: صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. قال: الأغر. قال شيخه الأغر، الشيخ الأغر له الحديث، قال: فقال كلمة ما فهمتها فسألت عنها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت عنه، يعني قال إيه؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرزقهن، أي رزق هذه الكلمات، من أرزقهن قبل موته لم تمسه النار، صلى الله على سيد ولد عمه. والشاهد في الحديث الذي جاء في سنة الجمادة أن التوحيد من أعظم أرزاق الحق للخلق. لأن الرزق ينقسم إلى نوعين: يا إما رزق للأبدان، ولا كل بيأكل مني شغالين بناكل طواحين شغالة، ده قال ربما الحق جل وعلا ربط هذا النوع من الرزق بأسبابه، اللي مخرب يطلع له أكثر، اللي مخرب أكثر يطلع له أكثر، الله شارون بيتنطط وياخد الأرض مننا، يبقى معاه شبح وعربيات وخدم وغيره، احنا فقارة، فقارة في كل حاجة، فقراء في كل حاجة، قال فقرهم نحل فقر بكر ماله، قال طول عمرهم كده لا دين ولا ايه، الله عايزين ان يرجعوا لدينهم، ورجعوا لدينهم، الا تجعلهم ارضهم وتجعلهم الصراء اللي كانوا فيه ويرجعوا، يبقى سادت العالم زي ما الله، يبقى المسألة قال بأسبابها، يطعم الحق جل وعلا منها كل الخلق. ولذا قال: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، هي مؤمنة مؤمنة، كافرة كافرة، ليه؟ الأمر يسير بأسباب الأرض، ولذا تركه للكل، المؤمن يأكل والكافر يأكل وده يأكل، الكل بيستوي فيه، حتى قال فيه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث بسند جيد، قال: لو فر العبد من رزقه لأدركه الرزق كما يدركه الموت، هتروح منه فين؟ قال العلماء: ولو أن العبد قال: يا رب لا ترزقني لم يستجب الله له،
وكان عاصيا وقال يا جاهل كيف اخلقك ولا ارزقك وانا الرزاق ذو القوة المتين. ليه؟ قال لي ان في الدعاء تعطيل لاسماء الله وصفاته. الرزاق الكريم، الرزاق الرزاق. ولذلك يجي في سورة الجمعة يجعل بدايتها عقيدة، تنزيه وتسبيح وتمجيد وتوحيد، وبعدين يقول ادي ده اعلى الرزق، بس اوعى تسيبوا هذا الرزق وتجروا ورا الثاني. وميجي في الاخر وشوف البداية، قلت لكم اهو ادي بداية تسبيح تنزيه تمجيد، وفي الاخر واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فالرزق نوعان، رزق يستوي فيه الجميع، يأكل منه الحيوان والإنسان، وهذا ضمنه الحق جل وعلا من باب فضله على الخلق، يديه للمؤمن ويديه للكافر بأسبابه بأسبابه في الأرض. أما الرزق الذي من الله به على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الإيمان، هو التوحيد بأعلى عطاءات الحق للخلق. وده اللي خلانا في كل صلاة نقف كده، في كل صلاة، كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الله. شوف الرجل يورد سؤال، ابن القيم يورد سؤال، كيف يطلب الهداية وهو متلبس بها؟ امال هو فين؟ ما هو واقف بيصلي، ما انت في الهداية بتطلب الهداية ليه؟ الله انت بتطلب تحصيل حاصل؟ قال لا. الشيخ يقول كيف يطلب الهداية وهو متلبس بها؟ يقول له اهدنا يا رب ثبت على التوحيد هذا القلب. المراد الدعاء بالتثبيت، المراد الدعاء بزيادة الإيمان، كلا الأمرين بتطلبهم في كل صلاة. يقول له أنا دخلت متلبس الآن في قضية التوحيد، أنا خلاص صليت وأعلنت التجرد لله، أعلنت قضية الولاء، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كلي ليك، أنت مالكش حاجة في نفسك المملوكش، اعلنت قضية الولاء للحق، ايوة اعلنت قضية الولاء للحق، وما تطلب منه بقى اقول له اهديني. طب بتطلب الهداية لما انت واقف فيها وانت قاعد فيها، انت بتصلي ومن الشيخ يورد السؤال يقول كيف يطلبها وهو متلبس بها؟ ما هو في الهداية، قال يطلب التثبيت عليها. فخير منه كان يقول يا مصرف القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. من اللي بيقول؟ صلى الله عليه وسلم. الحديث من رواية عائشة وله اكثر من طريق، الحديث جاء من اكثر من طريق، ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله وسكت عنه الشيخ العراقي، وجاء في بعض طرقه وحسنها رحمه الله الشيخ العراقي وكذلك الشيخ الصيوطي بالله. يا مصرف القلوب والابصار صرف قلبي الى طاعتك. ومن هو سيد الوجود؟ سيد الوجود. وفي دعاء القنوت اول وارد كما ذكره الشيخ رحمه الله اهدنا في من هديت، اهدنا في من، في من. الله يقول الشيخ اياك استوحش الطريق، ان تستوحش طريق التوحيد اياك، اوعى. اما اعمل ايه؟ ما انا حاسس بالوحشة، حاسس العالم من حواليا بقى فيه قرف ووجع قلب ومشاكل، والطريق مليانة مشاكل وعقبات وغلب وقرف، اعمل ايه يا رب؟ قال اياك ان تستوحش الطريق، اطلب الهداية. قلت اهدنا، اهدنا في من، في من. الله في من تقصده يا شيخ؟ قال الشيخ رحمه الله اياك ان تستوحش الطريق فاطلب الهداية في من سبقك في الطريق، فعلى الطريق محمد وابو بكر. ومن لم يستأنس برسول الله يرد له، بل يقول لي الله الدنيا تودي في وجهي يا اخي، ما انت السكة اللي عليها عليها سيد الخلق. وميعاد اذا استوحشت من الخلق حولك اللي حواليك فارسينك، انت حاطط رجلك على سكة، فقلت اهدنا في من، في مين؟ في الذين سبقونا على الايمان، وسيدهم سيد ولد عدنان. فإياك ان تستوحش طريقا وضع قدمه عليه سيد الخلق، ووضع قدمه عليه ابو بكر، ووضع قدمه عليه عمر. فلما تيجي تطلب الطريق، طريق اللي صار عليه طريق العقيدة والتوحيد، اياك تقول يا هو انت اللي عملنا فيها، ما هي ماشية لازمتها ايه الوسطية يا اخي؟ ما تخلينا مع شركة حبس، مدد يا بيومي سندوتش لحمة وذكرومي، هنهفو هنهفو، ما تخلينا مع 2 مليون زائر للبدوي، انتوا اللي هتعملوا يا سيدي. ما تجعلش اياك ان تستوحش الطريق، فالطريق عليه الحبيب محمد بن عبد الله ما هي شركة حب. تبص في القهوة أسئلة في عصير الذكر دي السيدة. أيوة أنت كبير يا سيدة. تبص في القهوة عمال الثاني مدد مدد يا بيومي اللي جنبه يقول له سندوتش لحمة وذكرومي. والثالث ده بتاع شركة فوكس هنزفوه شركة وهم أول من وضعوا الحديث على النبي. مش هم اللي يقولوا أحباب النبي؟ هم والرافضة أول من وضع الحديث على رسول الله. الرافضة والمدعين للتصوف، لأن الرافضة والصوفية يجتمعان في طبقة واحدة. التصوف والرافضة يجتمعان في طبقة اللي هم الشيعة يجتمعان في طبقة واحدة مع بعضهم الاثنين. الشركة مع بعضها هم الأول من وضعوا ده لما حبوا يحللوا أنجر الفتة وضع حديث كان يقول لك ايه لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع. شوف شركة الفتة ولا بيه وضعوه على النبي لأن الأحاديث الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو شايف ان الأنجر أهم من بناء مسجد. مسجد ايه؟ أنا أبدأ جرشي ما لهم دون قال الله. أما لا نستانس بمن دحنا عم الشيخ أعداد معدودة تدرس عقيدة أهل السنة. إياك أن تستوحش الطريق فعلى الطريق الحبيب. اجري حط رجلك في الارض ما يهمش انت فين. في السبنتة اللي هم مع سيد الخلق في الدرجة الاخيرة اخر واحد في الارض الام في المهمة في القطر في القطر اللي ركب فيه النبي. ما يهمش انت فين. ليه؟ هل لان الدرجة الاولى مش ليك. ليه دول الرجال الاولين خير القرون قرني دي مش بتحصل. ما تحاولش. الله نحاول الا ان الدين يسر ولن يشد الدين احد الا وغلب فصدده وقاربه. من قال سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد ان لما يجي الحق التوحيد رزق يا رب. نعم اعلى عطاءات الحق جل وعلا لأمة سيد الخلق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك جعله الحق جل وعلا هو سبب الاهتداء والأمن المطلق. الاهتداء والأمن المطلق. ولذلك الخليل سأل والجليل أجاب. الخليل أي الفريقين أحق بالأمن؟ الحق وضع الحنفية السنحاء لإبراهيم عليه السلام وهي دين محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة مختلفة. اللي حصل جاء الجواب من الجليل للخليل قال له يا خليل أحق إنسان بالأمن العام المطلق والاهتداء الكامل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أن أكثر الليلة لأن شايف إخواننا بعض الوعاد يعني لعله قاعد مضمع فبدل من ضيع يعني من صلاة العصر هنا يمكن قاعد مضمع مكتوم على نفسه وقد يحكوا رأي الدين في طلاق الحائض وهل يقع؟ نعم وقع. جمهور الفقهاء على أنه يقع إلا شيخ الإسلام لم يوقع الطلاق البدعي بثمن. إيه طبعا ما في هذا الزواج بعد مدة أخذ قرار بزواج من هذا الشاب. أخذ مين اللي أخذ؟ وقبل أن أتخذ القرار أنا مش عارف أنت بالضبط بعد كده في الآخر ما نعرفش رقبتك. خد يا شيخ سيد أقرأ. إن الله لا يستحي من الحق تلاوة القرآن في وقت الحيض لا يجوز. لصلاة الجنازة رفع اليدين الحديث واهي في المسألة والحديث أيضا في الوضع واهي استوى الاثنين فهذا جائز وهذا جائز والمرء لكن الأولى عند العلماء الوضع. وعليكم السلام. ارجع لنا مسجد مصر القديمة لتدريس السنن والمبتدعات. ان شاء الله هنرجع مصر القديمة من اول الاربع القادم بمشيئة الله لدراسة السنن العام من الاربع القادم بمشيئة شكل ان شاء الله والفتح ان شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم على رسول الله.